بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. ما من إنسان يدب على هذه الأرض إلا ويرجو الخير لأهله وعيالته، يريدهم ناجحين وإن كان هو فاشلا، وصالحين وإن كان هو فاسقا، وأخيار وإن كان هو شريرا. الإنسان يفتخر ببنيه إن افتخر الناس بهم، وهو ينكس رأسه حياء وخجلا إن كان أولاده بخلاف ذلك. فما من أحد إلا ويتمنى أن يكون أولاده عظماء، حكماء، علماء، وربما في المجالات الدنيوية يريد لهم أن يكونوا مهندسين، أطباء، سياسيين، ومن أشبه. إلا أن التمنيات شيء والواقع شيء آخر. التمني لا تستطيع إلا أن تبني كوخا من رمال في خيالك، أما إذا أردت أن تبني غرفة مهما كانت صغيرة على الأرض فلا بد أن تجمع مواد البناء، ولا بد أن تشمر عن ساعديك، ولا بد أن تبذل وقتك، ولا بد أن تبذل جهدك حتى يرتفع الجدار على الجدار والسقف على الجدار وتنصب الأبواب والشبابيك. في عالم الخيال يمكن أن يبني الإنسان إمبراطوريات، أما في واقع العمل فلا بد أن يلتزم الإنسان بتلك الأصول التي من دونها لا يمكن أن نبني شيئا. في مجال الأولاد والأهل والعيال لا بد أن نعرف تلك الأصول، ذلك أن هنالك أصولا يستغني الإنسان بها عن المفردات وعن القضايا اليومية التي تجري عليه. التربية موضوعة طويلة عريضة تشمل كل مناحي الحياة. ربنا عز وجل تولى هذا المقام بالنسبة إلى أنبيائه فكان مربيا لهم، وكما سمعنا الحديث الشريف: أدبا لربي فأحسن تأديبي. ولو أنك تلوت كتاب الله عز وجل لما جرى بين الأنبياء وبين ربهم ستجد كيف أن الله كان يربي نبيا نبيا في كل صغيرة وكبيرة، وكانت تلك التربية بالنسبة إلينا هي القواعد وهي الأصول التي لا بد أن نلتزم بها. هنا أطرح مجموعة من التساؤلات قبل أن أستمع إلى تساؤلاتكم، تساؤلات أساسية في قضايا التربية. التساؤل الأول: هل الإنسان يولد خيرا أم شريرا؟ وهل مهمة المربي أن يعدل في ضمير الإنسان الذي ولد شريرا، أم أن مهمته أن يمنع الشر عنه إذا كنا نقول أنه ولد خيرا، أم أن الإنسان يولد بين الذين خير أحيانا
شريرا احيانا اخرى، او ان الانسان يولد لا خير ولا شرير، ارض خاليه من اي زارع، انما انت الذي تزرع في نفس اولادك واطفالك ما هو خير او ما هو شر. مساله مهمه جدا. هنالك من يرى ان الانسان يولد شريرا، ولو ان الانسان ترك وشانه فهو يهدم، وهو يقيم الحروب، وهو يؤذي الاخرين، وظلمه كما يقول الشاعر: من شيم النفوس فان تجد ذا عفه فالعله لا يظلم. الانسان يولد ظالما فاسقا فاجرا، وينشد الى كل ما فيه فسق وفجور وظلم وعدوان. فاذا لم يرى هذا الظلم عند احد فلانه لا يستطيع، او كما يقول المثل الفارسي ترجمته ان فلان سباح قهار لكنه لم يجد الماء بعد، فاذا وجد الماء رايته كيف يصبح. كم من اناس كنا نظنهم اخيارا، فاذا حصلوا على بعض المناصب، بعض الاموال، بعض المواقع، تغيرت وتبدلت وكانهم عادوا الى اصولهم. لكن هنالك من يقول: ابدا، الطفل حينما تنظر اليه تراه بريئا، لا يحب الظلم، لا يعرف الكذب، لا يمارس العدوان. الانسان يولد خيرا. ما هي الحقيقة بين هاتين النظريتين؟ هل الإنسان خير بطبعه؟ هل هو شرور بطبعه؟ الروايات والأحاديث دقيقة جدا، ولا بد أن نعرف هذه الحقيقة لأننا نريد أن نتعامل مع هذا الإنسان في بداياته وفي أطواره الأولى، أي في دور الطفولة، كيف نربي أولادنا. الروايات تقول: كل مولود يولد على الفطرة. هناك في داخل كل إنسان ديسك مليء بكل ما هو خير، لكن هذا الديسك بحاجة إلى جهاز يستخرج منه هذه المعلومات. الفطرة هي تلك المعلومات التي أودعها الله عز وجل في داخل كل إنسان. حينما يتعلم الناس في هذه الحياة إنما يتذكرون لا يتعلمون، حتى فيما يرتبط بالعلوم الوضعية الناس يتذكرونها. في أعماق كل إنسان طبيب، في أعماق كل إنسان مهندس، في أعماق كل إنسان عالم. هذه المعلومات مودعة، لكن هذا الإنسان بحاجة إلى من يستخرج المعلومات الجيدة. فإن لم يستخرج منه تلك المعلومات الجيدة، أي لم يثر فطرته، فهو حينئذ سينساق إلى ما كله هو شر. طبعا رواياتنا تقول أن الله خلق الإنسان من نهرين، أحدهما ملح أجاج، وهذا مثال لعله بالنسبة إلينا، والآخر ماء صافي. مزج بينهما: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، من حمأ مسنون، بكل ما في الحمأ المسنون من الأوساخ، بكل ما فيها من الميكروبات، من الجراثيم، لا أقصد الجراثيم المادية، ومن روح من، فإذا نفخت فيها من روحي فقعوا له ساجدين. إذن في داخل كل إنسان ينبوع حكمة بلا حدود، ومستنقع من الرذائل بلا نهاية. كلاهما موجود في داخل هذا الإنسان. الفطرة سليمة، لا يولد بالمستنقع، المستنقع موجود لكن يولد نظيفا طاهرا طيبا. هذه الفطرة إذا بقيت على ما هي عليه لم تخربها تربية فاسدة، لم يخربها محيط فاسد، فإنه ينساق وينجذب
إلى ينبوع الحكمة، بعبارة أخرى في داخل كل إنسان ملاك وشيطان. أحيانا ينام الملاك ويستيقظ إبليس في داخله ويجري منه مجرى الدم في عروقه، وأحيانا ينام إبليس أو ينومه صاحبه في أعماقه فيستيقظ الملاك فيه، فإذا بأحدهم يتصرف كملك، إن هو إلا ملك كريم، أو يتصرف كإبليس حتى تشك في أنه قد شب رائحة الإنسانية. كم من طغاة في التاريخ لا تجد في قلوبهم ذرة من الرحمة، هذا إبليس ينطق على لسانه ويتحرك على يديه ورجليه. إذن لا نستطيع أن نقول أن الإنسان يولد خيرا، بمعنى أننا لا بد أن نتركه حتى ينمو خيرا، يولد من نطفة أمشاج، ولكن الفطرة دائما تدعوه إلى الخير، حتى لو عمل عملا سيئا ترى أن نفسه اللوامة تلومه ولو بعد 30 عام. إذا رجعت إلى نفسك وتذكرت ما جرى لك وعليك، ولعلك في مكان ما كذبت، ولعلك في مكان ما ارتكبت ذنبا، معصية، سرقة، ترى نفسك اللوامة تلومك. وكم من أناس يأتون إلى العلماء ويقولون: سيدنا شيخنا، أنا في طفولتي كسرت جامة جيران. عجب ما نسيته، لا هذا ضمير لأنه وإن كان في فترة الطفولة. كم من مجرمين استطاعوا أن يخفوا إجرامهم، ولكن بعد 20 سنة يجب أن القتل، مع أن الفاير سكروه الدور ما حدا يبحث عنه. يا أبو ليش اعترفت؟ عذاب الضمير. أي ضمير هذا؟ تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. التساؤل الثاني: هل التربية تبتدئ من يوم يولد الطفل، من حينما يكون عمره 7 أعوام؟ وزارة التربية والتعليم، التعليم متى يبتدئ؟ يوم اللي عمره 7 سنوات. إذا التعليم يبدأ يوم اللي عمره 7 سنوات، مثل ما كما أن التعليم يبدأ من يوم اللي عمره 7 سنوات، التربية أيضا لازم نبدأها. نخلي ولدنا يكبر، لماذا عن نبدأ نربي؟ وممن نبدأ؟ هل نبدأ التربية من الطفل أم نبدأ التربية من الأبوين؟ يخطئ من يريد أن يكون أولاده أخيار وهو ليس خيرا، لا يستطيع. 1000 كلمة فارغة يقرأ بها الوالد على رأس ولده فيما يرتبط بالصدق، ولكنه كذاب أمامه، يتعلم الكذب من أبويه. الطفل ينظر إلى الوالدين كما ينظر إلى النموذج الأوحد في الحياة، كبطل الأبطال. شايف أطفال أحيانا فيما بيناتهم يتبارون، يتعاركون، يتنافسون، كل واحد من العالم يقول: أبويا أبويا يقدر عمل فلان. أنت تقول له: هذا السحاب اللي في السماء في واحد يقدر يحركها، يقول أبويا. هذه الجبال في واحد يقدر يشيلها من مكانها، يقول أبويا. ماكو واحد أقوى من أبويا. مثل ما يشوف أبوه أقوى واحد، أبوه أعلم واحد، أبوه أعرف واحد، هذا هو النموذج اللي أمامه، هذا النموذج الخير. حينما يجد أن والده يصلي لله فهو يحب الصلاة. شايف أولاد أطفال المؤمنين والمؤمنات وهم صغار، لعبتهم شنو؟ غلب بنية صغيرة شيل الحجاب العباية، خلي على واتر، خلي التربة قدامها، انت ألقيت عليها محاضرة حول الصلاة، انت قرأت عليه أو عليها آيات الصلاة حتى تعلمت الصلاة، لا صليت أمامها. تبدأ من نفسك، تربي نفسك، هذه وحدة. الإمام علي سلام الله عليه يقول: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بنفسه أو بتربية نفسه. فمؤدب النفس ومعلمها أولى بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم. يبدأ منها من عندك.
العلاقة بينك وبين أم الولد، هاي العلاقات إذا كانت جيدة الطفل يعيش في حالة اسمها السلام الداخلي. شايف طاغوت يجي يومية عند معركة يدور حركة مركة، حصل مع جيرانه مع جيرانه، ما حصل ويا شعله، ما حصل ويا عائلته ويا انتباهه ويا بنته ويا ابنه ويا أقرب الناس له. المشكلة هو مشكلته لا يعيش الوقامة في داخله، ما عنده السلام في داخله، هذا يعيش تحت حرب في داخله. الطفل السليم يحتاج إلى خالة الوقامة، خالة السلام مع نفسه، يعني يشعر أنه في حالة احترام للذات سليم صحيح مع نفسه، يعني صديق ويا نفسه. بعض الأفراد يصابون ببعض العاهات، تشوف إذا يمشي في الشارع ولا يتعارف ويا من، لا يتعارف ويا نفسه، مرة يصير المدعي مرة يصير المدعى عليه، مرة يصير رجل خير مرة يصير شرطي ويصير مسجون، يصير ضابط يصير ما أعرف إيش. هذا في داخله ما في وقام، الإنسان يحتاج إلى الوقام، الطفل يحتاج إلى السلام. هذا السلام من وين يتلقاه؟ يتلقاه من أبويه، فيما بيناتهم وقام، احترام متبادل، ما يسمع كلمة نابية من الأب على أمه ولا من أمه على أبيه، هذا يعيش يتلقى أشياء جيدة. أما إذا بيناتهم عركة ومسبة وصراخ وصراح، وانت تريد تربي اولادك شلون ما دام النموذج اللي امامه غلط اللي انت مخلي امامه؟ بالعكس كل ما تتحدث له عن الصالحات والامور الجيده كلما يزداد التعب عنها في قلبه يقول اذا صدق انت ليش ما تعمل، ويتعلم من الوالدين. اذا نبدا التربيه منا احنا، الشيء اللي بيدنا ان نربي انفسنا، ان ننظر شويه وضعنا. العائله حضاره صغيره، شلون انت شايف مسجله صغيره تقوم بكل الاعمال التي تقوم بها مسجله كبيره؟ هذه العائله هي حضاره متكامله لكنها صغيره، يجري فيها ما يجري في الحضارات، فيها الخير وفيها الشر وفيها الصراعات وفيها كل شيء. وهذا الطفل الله أعطاك هذا، خلقه هو بإرادة خاصة منه لا منك، لكن جعله فتنتك، يعني امتحانك وين؟ في أولادك، في تربيهم. شنو اللي تزرع أو ما الذي توقظ في قلوبهم؟ هل توقظ الملاك وتنيم الشيطان، أم توقظ الشيطان وتنوم الملاك؟ هل تسوقه إلى ينبوع الحكمة في داخله، أم تدفعه إلى مستنقع الرذائل؟ هذا يبدأ منك ومن خلال معاملتك مع أمه، ومن خلال تعاملك معه، ومن خلال أن تصنع النموذج الصحيح والسليم حتى يرى. كلام بعد مليون، ما يحتاج كبير كلام. سيراك الخير الذي يتبعك حتى لو طرح وراء. وشاف المجتمع نماذج الثاني، مثل النموذج اللي يباله منذ الصغر، وأكبر نموذج هو الوالدة. وبعد تربية تبدأ من جذورها البعيدة، بعيدة جدا، من قبل الزواج. سمار يتكلم حول الزواج، اختاروا لمطبكم فإن العرق دفتر، اختاروا لمطبكم فإن الخالة أحد الضجيعين. شايف أحيانا تجيب لك نبتة ورد، هذه النبتة إذا وضعتها في تربة صالحة وتعاهدتها بالسقي وبالتهذيب وبالتشذيب وبالرعاية وفي جو مناسب فيها أشعة الشمس تتساقط على هذه النبتة، ستنمو بشكل طبيعي وتعطي أفضل ما عندها من الورد. لكن نفس هذه النبتة إن وضعتها في مستنقع تذبل تموت، إن لم تعاهدها بالرعاية المطلوبة لا تعطيك الورد المطلوب. إياق وخضراء الدم، يا رسول الله ما خضراء الدم؟ قال المرأة الجميلة في منة السوء هي حلوة لكن مشكلتها هي نبتة ورد لكنها رويت ووضعت في مستنقع لا تستطيع أن تقطعها إلا إذا تلوثت قدماك. روح من الجذور البعيد. لكن ماذا أتكلم حول هذه النقطة بالذات؟ أقول التربية تبدأ قبل التعليم. التربية تبدأ من تكون الجنين في بطن أمه، هو يسمع ما تقول أنت لأمه وما تقوله أمه، هو يتلقى هناك شريط نظيف صغير جميل جدا يتلقى من الأم. لذلك إذا حالت الأم النفسية مو ممتازة الطفل يطلع متوتر الأعصاب في كل حياته. 70 سنة سيعيش متوتر الأعصاب لأن والدته كانت تتلقى الضربات والمشاكل من الأب من المحيط أو من العالم الخارجي. المهم الطفل بيتلقى. ولذلك تجد أن كثير من الأدوية التي تستخدم من جملة التحذيرات فيها أن هذا الدواء لا ينصح للحامل. عندها زكام الأم مصابة بمرض من الأمراض لازم تحسب حساب هذا الجنين. حتى بعض الكريمات الجلدية الجلد إلى أن يوصل إلى الدم إلى أن يمشي ويوصل إلى الجنين عشرات العوائق عشرات المصفيات، ومع ذلك حتى كريم جلدي ما دام الأم حامل ما لازم تستخدمه إلا تحت إشراف طبيب وأنواع معينة. هي القضايا الروحية شو؟ والمسائل الروحية شو؟ الروح أرق وألطف من الجسم. الأم التي تقرأ القرآن حينما يولد هذا الطفل وقد سمع هذه الآيات ومرت عليه وقد حفظ منها بعض ما حفظ، حفظ القرآن بالنسبة إلى سهل، الكلمات القرآنية عند استئناس بها. لكن إذا هذه الأم ما كانت تقول إلا الكلمات النابية مثلا. اليوم يتحدثون حول تعليم اللغات للأطفال وهم أجنة في أرحام أمهاتهم. شلون تعلم طفلك لغة أجنبية قبل ما يولد إلى هذه الدنيا؟ ثم فيما بعد السنوات الثلاثة الأولى. ليش الأولاد فتنة لكم؟ مو للمجتمع، إلك. لأن السنوات الثلاثة الأولى ما لها ربط بالجيران. طفل. ما لها ربط بالمجتمع، ما لها ربط بالمدرسة، ما لها ربط بمكان. وهي أهم سنوات حياة الإنسان. صحيح أنت ما تشوف من عند رد الفعل، ماذا يعطيك بس بياخذ. وما لازم أنت تطلب من عنده أن يعطيك، لازم تعلم الطريقة المثلى في الأهل. شلون يعطيك؟ أقول لك مثال، طفل ما عنده ثقة بنفسه. ليش؟ ترجع إلى الجذور. يقول يوم اللي كان صغير، هذا كان جوعان، عطشان، مبلل نفسه، يحتاج إلى تغيير الخمار. كان يبكي والأم مشغولة بالتلفزيون، ما تعتني، ما تهتم به. هل مقدار أن الأم لم تكن تلحد على طفلها يوم اللي عنده حاجة يكبر ما عنده ثقة بنفسه؟ ليش؟ لأنه أهين، لأنه فقر، لأنه لم يحترم. إحنا أطفالنا نسميه جهال، هذا الجاهل، مو خوش كلمة هذه. أنا ما سامعيها من الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أن يقولوا لأحد أطفالهم هذا الجاهل، يقولون جاهل. ليش؟ يحترمون الطفل، تحترمه. انظروا إلى ما كان يفعله الإمام علي سلام الله عليه مع الحسن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائد جيش رئيس دولة نبي أعظم من خلق الله، يضع الحسن على كتفه الأيمن، الحسين على كتفه الأيسر، يمشي في السوق يقول نعم المطي مطيكما ونعم الراكبان أنتما. حينما يبكي الإمام الحسين سلام الله عليه، أحيانا نقرأ هذه الأمور حتى نبين علاقة النبي بالإمام الحسين وعظمة الإمام الحسين، أيضا بالنسبة لنا درس تربوي. حينما يسمع صوت بكاء الطفل، وكل طفل لا بد أن يبكي بسبب من الأسباب، يقول فاطمة بني فاطمة سكتيه فإن بكاءه يؤذيني. يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطفال صغار حتى يؤذن في أذنهم اليمنى ويقيم في اليسرى وربما الطفل يبول فالله ما كان سابقا فإذا بالأم تضرب عليه ولك مثلا كذا سويت فيقول النبي لا دعيه حتى يكمل فإن ثوبي هذا يطهره الماء وماذا يطهر نفسية هذا الطفل. فنبدأ إذن وأكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة. نبدأ من المقدمات البعيدة من أنفسنا من العلاقة بين الأم والأب ومن الطفل في بداية ولادته. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شكرا لسماحة السيد عبد الله السلام على رحمته وبركاته. هذه أسئلة للشيخين في اليوم فذلك يعني ما لإرماد الوقت شيخ عندنا يا شيخ عشر صورة تحدثت في محاضرتكم هذا السؤال وردنا الحديث الشريف اختاروا بإخوتكم فإن العقد الثلاث وأكد العلماء على تأثير الكروموزومات في تحديد السلوك عند الحيوانات فمثلا تصبح النحلة ملكة أو عاملة أو ذكر تحت تأثير الجينات الوراثية فهل يصدق هذا التأثير على الإنسان؟ وبعبارة أوضح هل الصفات والملكات الإنسانية كالشجاعة والحلم وغيرها يورثها الآباء للأبناء عن طريق الجينات الوراثية أم أن الأبناء يكتسبونها عن الآباء عن طريق التربية وكيف يمكن التوازن بين الاثنين؟
فيما يرتبط بموضوع المورثات أو ما يرتبط بعوامل الوراثة بالنسبة إلى الإنسان لا شك أن ما يرتبط بجسم الإنسان نحن لسنا مخيرين إطلاقا نحن مسيرون أي أن جسمك هذا مجبر على ما يقوم به أنت الذي تحرك يدك وليس ليدك اختيار في أن يتحرك أو لا يتحرك وأحيانا نحن أيضا لا نملك السيطرة على أجسامنا المائة ألف كيلومتر من العروق التي في جسمك ويجري الدم فيها أنت عندك اختيار فيها أنت تعرفها دمك قلبك كليتك ومعدتك كبدك الهيكل العظمي فيك هل هذه الأمور نحن لنا اختيار فيها إطلاقا فيما يرتبط بالجسم نحن نرد بلا شك ولا شبهة ما يرتبط بآبائنا وأمهاتنا أي أن لون عينيك أن طولك أن قصرك أن لون بشرتك هذه أمور ترتبط بالجينات وعوامل الوراثة والصفات المكتسبة على خلاف نظرية داروين الأولى التي طرحها والتي لا يقبلها حتى أتباعه اليوم كان يقول أن الصفات المكتسبة وراثية إطلاقا ليست وراثية أب وأم منجيان لا يولدان إلا أولاد زنوج إذا كان آبائهم أيضا من نفس النوع المهم الصفات الجسدية نتوارثها من دون اختيار منا إطلاقا فيما يرتبط بالروح نحن أيضا نرث الأمور الأولية من آبائنا وأمهاتنا يعني الشجاعة وراثة نعم الأدب وراثة نعم لكن ليس بمقدار سلب الاختيار كما يرتبط بالجسم يعني نستطيع أن نعطي لعوامل الوراثة فقط 20% من السبب لأن يكون الإنسان خيرا أو غير خيرا الإمام علي سلام الله عليه حينما أراد أن يتزوج بفاطمة الكلابية رضوان الله عليها قال لأخيه عقيل و وكان عارفا بأنساب العرب، قال ابحث لي عن امرأة ولدتها فتونة من العرب. ليش؟ يريد العباس، يريد لولده أن يرث الصفات الفروسية، صفات الفروسية يرثها من الجانبين، من قبله هو ومن قبل أمه أيضا. لكن هل العباس كان مسيرا في مواقفه البطولية تلك التي اتخذها؟ لا أبدا، كان هو الذي اختار تلك المواقف الصعبة، هو الذي أظهر تلك البطولات وكان معجزة أمير المؤمنين سلام الله عليه. باختياره كما باختيار الناس سيكون بعض أولاد الأخيار أشرارا، وبالعكس أيضا بعض أولاد الأخيار، بعض أولاد العلماء، بعض أولاد الأنبياء. قال إن ابني نوح حينما قال له تعالوا لي أن أركب معنا، قال تعاوي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ثم غير، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك. قال مو من أهلك، هو من أهلك، من أهلك بمعنى أنه ولد منك ومن أمه زوجتك، لكن المشكلة أنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، باختياره انحرف عن المسار، وكان أنه أبوه بشكل كان، فإذا هو بشكل أبدا. إذا كان الآباء يورثون أولادهم فيما يعتبر بصفاتهم، لكان نفسه تطور في هذه الحياة، ابن البقال يبقى بقال، وابن ابنها البقال إلى أبد الدهر. بينما نحن نجد أن ابن الجاهل يصير عالم، مثل ما ابن العالم يصير جاهل، ما يتعلم. والله أصدقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما يتعلم ما راح يعرف شيء، ما يتأدب ما راح يكون في الحياة شيء. المهم عوامل الوراثة لها تأثيرها من جانبين، من جانب غير اختياري ومن جانب المحيط. يعني يوم العائلة كريمة الولد يتعلم الكرم، هو يرث الكرم عن غير اختيار، حينما يرى أن أباه، أن أمه، أن أفراد العائلة كرماء شجعان لا يخافون، هو يتعلم من عدم. فمن الصغر يتربى في جو صالح.
للأسف أسئلة تردنا خارج عن الموضوع، احنا لازم نحدد هذه الندوة في موضوع التربية والتربية فقط. أرجو من الأخوة أن يركزون على هذا التمرين فقط، لأنه تردنا أسئلة طلبة ما نلحق عليها كله، لازم نعلم إذا تردنا أسئلة باعتبار بعدين ممكن أن يجربونها وتنزل على شكل قرار، أن يركزون على موضوع التربية فقط. يعني في أسئلتهم يركزون على موضوع التربية. هناك آية قرآنية يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إني أرى في المنام إني أذبح فانظر ماذا ترى. من الواضح أن مبدأ الاستشارة من الطفل وسؤاله عن أهله في مختلف المواضيع يعتبر من المبادئ المهمة لتشكيل شخصية الطفل وبناء شخصيته المستقلة. هل يمكن اعتماد هذا المبدأ على جميع الأبناء؟ أم أن هناك أمور يجب ملاحظتها عندما يقوم المربي بهذا الدور لكي يمنع من بروز حالات التهور أو التمادي على الآباء أو المجتمع، وكيف السبيل إلى الحد من ذلك؟
أساسا الفضيلة وسط بين رذيلتين. فيما يرتبط بأولادنا لا يجوز أن نترك تربيتهم كما لا يجوز أن نبلعهم. أحياناً بعض العوائل يمشي في قضايا الاحترام أكثر من اللازم، إلى درجة أن بعضهم يلغي الضرب أو التأديب الجسدي. صاحب نظرية منع الضرب في المدارس كان رجل سويسري مات قبل تقريباً 12 سنة، وإليه تعزى قضية منع الضرب في المدارس. أن هذا هو اللي قام بثورة في هذا المجال، كتب كتب في الأمر ومنع، ومن ثم في أوروبا وأمريكا منعوا الضرب. في نهايات حياته كتب كتاب براءة صغيرة وقال أنا تراجعت. هذا به العمر شاف نتاج نظريته
أولاد يدورون على المخدرات مدلعين ما يسمعون كلام الناصحين ما يتقيدون بالعائلة يرتكبون الإجرام. طفل عمره 11 سنة جاي مسدس قاتل زملائه في المدرسة. هذا الإجرام الموجود هذه الموبقات التي ترتكب في تلك البلاد قال لا أنتم مخطئ لا بد من التأديب. السموه ضروري طرق لكن تأديب تنشمة عقاب الآن يعاقبون في المدارس يعاقب يوقف يعاقب يخرج من الصف يعاقب يمنع من الاستمرار في الدراسة يعاقب في ألف عقاب وعقاب. الضرب شالوه الضرب نوع من أنواع العقاب عقاب جسدي موجع لكن الطفل يجب أن يعرف الحلال والحرام الخير والشر الصلاح والفساد. احنا عندنا عدة تطور كيف؟ يعني إذا أردنا نحترم الطفل خلاص كل شيء نسوي نقول له صح قالوا ذاك اللي أخذوه حتى يعدموه حكم عليه بالإعدام لأنه أراد أن يسرق امرأة عجوزة فذبحها وسرق واعتقل فحكموا عليه بالإعدام. آخر لحظة سألوه عندك حاجة في أمنية تريد تحققها قبل ما نقضي عليه؟ قال نعم. اسمحوا لي أن أقول كلمة منه. قال أيها الناس هذا حبل المشنقة يا أمي اللي تخليه في رقبتي لأنه أنا أول يوم جيت من بيت كنت سارق بيضة من بيت الجيران جيت دخلت وإذا أمي من وينك البيضة من بيت الجيران أحذية شاطرة عجيب ما شافوا لا ما خليت يشوفون والله شاطر. فجاء أبويا أمي قال لي هذا ابننا اليوم جابنا أكل. أنا حصلت التشجيع على سرقة البيضة من سرقة البيضة إلى سرقة الدجاج من سرقة الدجاج إلى سرقة الخروف من سرقة الخروف إلى سرقة البقرة ومن سرقة البقرة إلى ذبح العجوزة وآخرها. عندها هذا حبل المشنقة من أمي. مو كل شيء جيد تقول له جيد كل قضية صغيرة وكبيرة تقول له نعم أو تستشيره نعم. من الجيد أن يعرف الطفل له احترامه إن احترم وعليه العقاب إن لم يحترم. يقول لا تضربوهم كثيرا ولا تساعدوهم كثيرا. الكثرة أو الإفراط والتفريط كلاهما ليس من الإسلام لا في هذا الجانب لا في ذاك الجانب. هذا قضية التطعيم والتغذية. هل المطلوب دائما تعبي في فم طفلك الصغير دائما تعبي طعام؟ لا شيء إلى حدود. هذه الوسطية في مسائل التربية ضرورة الضرورات لأن الطفل متحرك في روحه متحرك كما في جسده متحرك ويتلقى دائما مثل سيارة وأنت سالك السيارة راحت يمين بالغلط أنت تفرض السكان تسوي شمال مو دائما يمين ولا دائما شمال ولا دائما حتى مستقيم حسب الوضع اللي الطفل يكون فيه. النبي إبراهيم الخليل يقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا قال. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أولا قضية مصيرية ليذبح ولده. كان الولد ما كان صغير طفل صغير يعني إذا طفل صغير الصور يا عبد النوم ما عنده هو يغسل وجهه يقول لما يغالب يغسل وجهه يربط على كتفه ليس من الاحترام له ان لا تعلمه ان غسل الوجه في الصباح واجب لا مجال لذلك. لازم يعرف في واجبات في محرمات. ان تعلم شارع الحلال شارع الحرام شارع الصلاح شارع الفساد شارع الخير شارع الشر شارع الحق شارع الباطل وتبقى لكن علمه وخلي يعرف الشر عليه عقاب مو انه اي شيء سوى خلص راح. هذا العقاب قد تختاره انت بما يتناسب مع حالته. يعني لا تنسى هو طفل في بيت فرق كبير خلص دعه يلعب. الحديث الشريف يقول
دعه يلعب 7 سنين وبعد علمه 7 سنين وبعد واصحبه 7 سنين فإن أنجب وإلا فلا خير فيه. قال نجيب 7 سنوات خليته يتمتع بطفولته لكن علمت باللعب. احنا نفكر اما لازم نخلي الطفل يلعب ونقعده نضغط عليه ويوم اللي عمره 2 سنين الا نريده يعرف يقرا ويكتب. غلط غلط. من حق الطفل ان يسعد في طفولته وان يلعب. الطفل الاطفال نوعين، نوع جدهم لعب ونوع لعبهم جد، كان كل لعب. لكن باللعب تعلم، ضمن اللعب تعلم انت هذا زين هذا مو زين، هذا خير هذا شر، هذا ممتاز هذا لا، علمه. لكن علمه باللعب علمه. الان تقف في برامج الكمبيوتر يقول العب وتعلم، شوف كل لعب تتعلم من خلال اللعب. هذا صحيح ان نعلمه كل ما يرتبط به بغيره من الناس، لكن محل اخذ عين الاعتبار ان الطفل يقال ان العلامه الحلي رحمه الله تعالى عليه كان صغير ومشرد وكان علمه ممتاز بس كان طفل. جاء رجل يبحث عنه عند مساله يسال، فاذا شاف اولاده يلعبون في الزرنوب بيتهم يلعبون هناك في الشارع في العقل، فسال وين بيت العلامه الحلي؟ واحد من الاولاد قال له هناك. على واحدة الله فجي شاف نفس الطفل اللي كان يلعب قبل شوية ومشمر عن ثوبه وعن ساعديه ويا الأطفال لابس قبل ثوب نظيف مرتب، السلام عليكم تفضل جلس نعم مع المؤذن، كان مؤذن بس هذا اللي علمني على باب هذا البيت قال نعم. انت علمني خلي قال لي قال نعم شو تلعب في الشارع؟ قال ذاك من مستوى الطفول عم يبعد من الطفل. صحيح عندي علم بس بعد من الطفل. اذا ما خلته يلعب وما علمته عن طريق اللعب ترى يصير عمره 70 سنة يريد يلعب. ليش؟ لانه ما امتلأ. اللعب ما امتلأ، ما عبارة ثانية ما شبع من اللعب. وانا قال لي واحد من العلماء كان بعد من يعجبنا العب طيارة فراغ. ليش؟ لأن يوم اللي كنت صغير أريد ألعب أبويا كان عنده عيب إحنا، لكن بعدني عجبني أسويها. فالطفل في حدود محددة لازم أنت تلتزم فيه. مثلا كثير من الآباء دائما عنده قائمة أوامر، افعل لا تفعل، قول تعب بالخيار، كلها أوامر ونواهي. وإذا قلت شيء لا تلتزم فيه خلال 24 ساعة مرتين 3 كل لا، لكن إذا قلت لا خلني أعرف لا مالك لا. أنا أتذكر بلد ولد صغير كان هذا كل ما كان يريد من أمه كان يحصل. ليه؟ لأن كان يدري إذا أول شيء قال شيء أمه ما أعطته راح يبكي يصيح يخربط يكسر، ثانية تخضع له. لكن إذا هي أول مرة ثاني مرة ثالث مرة إذا قالت لا لا ترى روحه حساسة، هو يعرف الضوء الأحمر من الأصفر من الأخضر. قالوا كان روحه كل ما يطلب من أبوه بسرعة أبوه يعطيه ما يعطل. أريد دينار مني 5 5 إذا ليش ما سرعة تعطيه اللي يطلب؟ قال أنا أعرف هذا ابني. إذا قال لي أعطيني دينار ما أعطيه يقول دينارين، أقول يابا دينار يقول لا، أقول يابا دينارين يقول لا 4 ويسويها ويعملها الى ان اعطيها اخر شيء اللي قاله. المشكله ما كانت الطفل، المشكله كان في اطفال يفهمون افضل ما يعرفون وين اللا مالك لا وين اللا مالك هيج. الهديه اقول لا تدلعهم كثيرا وخلي يكون عقاب حتى يعرف المجتمع اكو عقاب وعند الله عقاب، وفي نفس الوقت تعطي جائزة على الأعمال الحسنة اللي قام بها. بعضنا أي شيء مو زين نحكي عليه، بس إذا سويته قلنا شكرا، أيضا قل أحسن أخذ إلى مجال رفع عن نفسك،
قل لأنه درس خوش مثلا ونجحت مثلا في الامتحانات أو كنت مؤدب في فلان مكان رحنا وياك، إذا لك هذه الجاية. خل دائما يكون عندنا الثواب والعقاب، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، كما يقول الإمام علي لما يحسن.
أو ذوي الحوافز في تبيين الإمام، كان السؤال يقول إذا حدد الأب منذ الصغر ماذا سيكون طفله في الإسلام؟ كان يقول له عندما تكبر ستكون رجلين وليك كذا وكذا، هل سيؤثر ذلك في نفسية الطفل؟ خصوصا إذا أكد ذلك دائما، وما هو يعني مقولة أن النفس في هذه القضية؟
الإيحاء النفسي تأثيره على الإنسان فوق 70%، يعني لو لم تكن أنت شجاعا فقلت كل الصباح أن نفسك أنا شجاع أنا شجاع، بعد 6 شهور راح تشوف أنت شجاع. جدا مؤثر للإيحاء النفسي على الإنسان. تشوف احنا في الصلاة نبدأ الصلاة الله أكبر، نمر نتحدث نمجد الله نحمد الله نسمي الله، لكن في آخر الصلاة نقول السلام علينا، بعد ما نسلم على النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما دمنا عرفنا ربنا وسجدنا له وخضعنا له احنا صرنا من الصالحين، فنسلم على انفسنا السلام عليك. توحي الى نفسك بكل خير، لازم تحترم نفسك حتى يحترمك الناس، حتى بينك وبين نفسك. احيانا الواحد من عندنا اذا واحد من الغرفه يقول خلاص عم بينك وبين نفسك احترم نفسك تحترم الناس ويحترمونك. ليش عندنا المطلوب ان نخاف الله في الغيب، ان تحترم نفسك في الغيب بينك وبين نفسك. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما يمشي كانه يقلع رجليه من الارض قلعه، مشي محترم، مو مشي هالشكل يجرجر رجليه مثلا، هذه قضايا بسيطه. بس توحي الى احترام النفس، مطلوب منك ان تحترم ولدك وان توحي اليه بالاحترام. او اذا كنت تريد له ان يكون عالم قل له انت رحت معه، لانه مؤثر جدا، لان الانسان اساسا يخرج من ما هو في داخله. شو اللي في داخله؟ يطلع من عنده كل اناء في الذي فيه ينفع. اذا في اعماق نفسه هو عالم سيصبح عالما، في اعماق نفسه هو تاجر يصير تاجر، في اعماق نفسه هو طبيب يصير طبيب، في اعماق نفسه هو مجتهد يصير مجتهد. نعم بمقدار 70% ايحاءات الوالدين الى الاولاد مؤثره عليهم، بدليل انه في المجال السلبي اللي يقول للابن حمار في اخر يتصرف حمار. انا اعرف شخص هذا كان يقول لولده دائما انت مخبل انت مخبل انت مخبل، صمصم كبر صمصم طبق كلام ابوه، يعني زرع في مخه انه مخبل، فكان لازم يتصرف الشيء اللي في داخله، في داخله لا يوجد الا مجنون فيتصرف كالمجانين. اذا في داخله عالم تصرف عالم. الايحاء النفسي بالنسبه الى النفس بالنسبه الى الاخرين، الان هذه يقولون عملوها جماعة أنه اتفقوا فيما بيناتهم أنه إذا فلان شفنا أول ما نشوف شبيك شوف وجه الأصفر شو صاير فيك، لا والله أول ما يقول ما بيقول شيء، ثاني قال لك شوف ضعيف الأيام، الرابع الخامس وقف صار مريض حقيقة. هذا الإيحاء في داخله، والعكس أيضا الآن يعالجون السرطان بالإيحاء، بالإيحاء النفسي حينما يعطي إلى نفسه الروح تترك آثارها على الجسم أكثر مما الجسم يترك آثارها على الروح. ولذلك نعم ما يقوله الأبوان للأولاد فيما يريدون لهم في المستقبل يترك أثرا كبيرا عليهم. بشكل عام الذين يؤدون ما عليهم من واجبات في المجال التربوي أولاد صالح شذوذ قليل. وهنا أريد أبين ملاحظة الطفل مو خط بياني صاعد إذا أنت ربيته دائما جلد. لا عندنا كساد، إحنا عندنا كساد خاصة في فترة المراهقة هي سنوات الطوفان. أي فترة من 13 سنة إلى 19 عام الطفل مو حاكم على نفسه، الولد متناقض مع ذاته، صبح كبير العصر طفل صغير، العصر يتصرف تصرفات أطفال، بالليل يطالب بحقوق الكبار. يعني الطفل أو الولد بين مقبرة الأولاد أكثر من البنات في سنوات المراهقة مثل سفينة مصادبة رياح عافية وطوفان شديد. سايق شغلة أنه يصبر فترة معينة حتى يتجاوز سفينته هذا الطوفان، كل ما مالت ذات اليمين شوية حركة ذات الشمال والعكس بالعكس. يعني مو إذا شفت التصرف غير صحيح من ولد تقول أوه كل سنوات التربية ضاعت، لا ما تضيع، لا ما تضيع. الصرع الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول على لسان المذنبين التائبين وحاشاه من الذنب، يقول ولكن خطيئة عرضت وسولت من نفس ارتكابها. يعني أحيانا يعرض لكل إنسان. فتبيأت تقول إنسان بدل كل ما عليه، أول أحيانا إحنا مقصرين في السنوات الثلاث الأولى، مقصرين في تأسيس النموذج الجيد، مقصرين في المحيط، ابننا تركناه للشارع يأدبه، ما اخترنا أصدقائه من النصائح المهمة جدا أن عليك أن تختار أصدقاء أولادك. دور دور شوف منهم زين واجمع بيناتهم، سوي صداقة، سوي عزيمة، طريقة فنية، ما أقول بالإجبار. أما إذا أنت ما اختاريت أصدقاء ولدك كل ما تقول روح هباء منثورا. ليش؟ لأن الإنسان يتأثر بصديقه أكثر ما يتأثر به هو يوم اللي كبر. أكتوي التلفزيون مثلا، هذا الصندوق السحري، هذا الشيء اللي تأثيره على أولادنا أكثر من علمنا عليهم. 7 ساعات ولدك أمام التلفزيون ليتعلم من الكارتون إلى الأفلام، كلها ليتعلم من حبه. يعني ليتعلم عادات وتقاليد ويتعلم حلال وحرام من التلفزيون. يعني إذا الحرام في التلفزيون حلال فليتعلم الحرام حلالا، كل هذا يتعلمها بالعكس. وبعدين انت تقول له كلمتين وتريد هاي الكلمتين تقاوم 7 ساعات يوميا. عائلة ايه قالوا لي ابو العائلة، قال احنا نحسب يوميا 6 ساعات انا واولادي وزوجتي مزمرون امام التلفزيون، والتلفزيون ما في احد يناقشك بس تتلقى، لا عندك يخطط ويكتب في ضميره، يكتب بيمسح بيخربط يسوي يشخبط. طبعا هذا ما يصير، لازم الاجواء تكون سليمه. الاجواء كتاب من مجلدين كتبه احد الامريكيين شلون تبعد اولادك من التلفزيون، قريب 1000 وكذا لعبه مسليه ومعلمه، حتى شلون مترجم للغه العربيه طبعا انه شلون تبعد من التلفزيون. حتى هم مبتلين بهذه المساله، يقول لك الطفل خلال إلى أن يصير عمره 13 سنة فترة المراهقة 4000 جريمة قتل شايف بعينه، وشايف القاتل بالفيلم في البطل. لن تقول القتل مو زين، من قتل نفسا بغير نفس كان ما قتل الناس جميعا. فالشاك البطل يقتل، البطل يسرق، البطل يقوم بهذه الاعمال. فاقول اذا كان الابوان يؤدون ما عليهم فيما يحترق الاولاد لا يخاف، بعض الانحرافات ماذا يخافون من عدد ان شاء الله يرجعون الى الصوتين والمدينه.
كنت سؤال خاص ما هو يتولى الأولين من الطفل العنيف جدا ويستعمل عنه شتى الوسائل المعالجة لها من
الناس. حقيقة من القواعد العامة اللي ما تحدثنا عنها هذه الليلة هي قاعدة أن لكل مرحلة متطلباتها ولكل مرحلة تعني معناها. إذا تسأل أي مربي عندي طفل مشاكل شنو اسوي له؟ اول سؤال كم عمره؟ لعل انك مشتبه مشاكل. اذا فتره معينه في فترات في حياه الطفل فترات لازم يكون مشاكل. شايفين احيانا بعض الامهات يقولون ما ادري شنو صاير في ولدي هذا. خلاص اعطيه بيده يكسر، اي شيء اعطيه بيده يضرب، الفتره تمر عليه. مثل ما تمر على الطفل فتره يخلي راسه عرجع ويصعد رجليه. هذه من الله مو من عنده. لازم الدم يجري بشكل سريع في مؤخره. هي فترات. فالام تقول اخاك تعلم دائما بالشارع امام الناس كل شيء كثرت. اين هذا الطفل في عمره؟ يعني في اي مرحله من مراحل حياته؟ اصلا عندنا روايات انه الطفل اذا كان مشاكس فرجون فيه الخير. هذا عنده شخصية، هذا عنده إرادة، أنا مو كل شيء اللي يقولوا له يقبل. فإذا أنت حاول وياه لا تكسر شخصيتك في نفس الوقت اللي تخليه يغبر. قضية دقيقة أن لا نكسر شخصيته وأن نعلمه الحلال والحرام والخير والشر والحق والباطل والصلاح وكتاب الله. هذه قضية دقيقة. ولكن أن نقول هذا قتل مشاكل خلاص. نعم عندنا أطفال عندهم انحرافات كبروا بها ولدوا بها من يوم اللي أجن في بطون أمهاتهم من قبل ذلك في عالم الأرواح والأشباح والأضلة ما أدري. هذه لهم حالات خاصة طرق خاصة لتربيتهم ومعالجتهم. لكن مو كل أبو قال ولدي مشاكس اعتوى لأول مرة يصير عنده ولد ما عنده خبرة سابقة هناك يوم اللي هو كان طفل شو يسوي أبوه شو كان مشاكس؟ فأي صغيرة وكبيرة يسميها مشاكس أنا ما أشوف. طفل لازم يلعب. يقول أنا وقت الغداء لازم تتغدى. سوى الغداء اللي حبه. خذ لك الملعقة، خلي الطعام دي، سوي لك الملعقة هي الكفتة، صحبها، نزلها، افتح حلقة، دم، خلي الطعام. مثلا. لعبة. أما تقول لك مشاكس ما ياكل. هذا اللي بيلعب. هذا ما عنده وقت لعبة. ما يلحق يعني. فانت لازم الاكل تسوي لعيب، النوم تسوي لعيب، تعالوا نلعب. انا هاي مجربها بالنسبه الى بعض اولادي الصغار، يلا نشوف من اول ينام. ابنتي الصغيره تنظر عنه تريد تنافسني. والا ترى ما دام عندها طاقه الطفله او الطفل عنده طاقه يبقى شكل ما عنده مانع واقف ينام. كنت اذا قدرت تحولت شوية تفكير شوية تخطيط مو كل ردة فعل في مجال التربية 80% فعل 20% ردة فعل. أنت تسبق الطفل تخليه هو يسبق وإن كان ترى مشكلة فوصلة الطفل هو عيب بس لو ما شوية فوصل مالك يعني مقدار ما الطفل عنيد الأم أكثر عنادة. بس على كل حال أقول لا نتهم الأطفال بأنهم مشاكسون لأنهم يريدون أن يلعبوا لأنهم لم يسمعوا بعض الكلام لا بل هو مختلط.
بعض شواهد كثيرة من يعني مثلا في سؤال يقول إنه الآية القرآنية يقول يخرج الخبيث من الطيب طيب يعني أن أغلق المسلمين طلعوا الناس منهم صالحين وعندنا العكس يعني عندنا الان شغلات كثيره مثلا مثلا جعفر الكذاب حديث الإمام مثلا هذا ليش بالعكس؟ هاي كثير يعني التوازن بين انه هذول الزناد اثرت عليهم باعتبار السلوكيه العدوانيه والشراسه وزاد الصفات هي تتوجه في سلوك الاسلام انتقلت عن طريق الكروموسومات منهم يعني عن طريق الجينات تقدر يصل الدور حولها وما هو دور التربيه وان مثلا نوح ما يقدر يربي ابنه يعني اللي طلع عمله غير صالح او الامام ما يقدر يربي ابنه يعني فتأثير التربيه والتوازن بين الصفات هذه اللي عندها العدائيه والانحراف عن طريق الصواب بالعكس طبعا
اختلف بان العوامل الوراثه هي التي تحمل صفات الروح كما تحمل صفات الجسد احب ان ابين ملاحظه ما يرتبط بالقضايا المصيريه الامر يختلف عن انحرافات الحقيقه في قضيه الهدايه والضلاله لازم نرجع شويه بعيد الى قضيه الطينه والى ما جرى علينا في عالم الذات وعالم الاشباح وعالم الاضلاله والى اخره قضيه مجالها لا يقضي المجال انما احب القول ان نوح ادى ما عليه ولذلك برأه الله من عمل ولده قال انه ليس من اهلك اهلك مؤدبين اهلك مطيعين قل عمل الله مو انت اللي قصرت نوح ما قصر هنالك من عبر عن لسانهم اشقى الاخرين وهو ابن ملجم حينما جاء به ولده جاء به الامام الحسن الى ابيه الامام علي فتح عينه في عينه قال بئس الامام كنت لك قال افانت تنقذ من في النار يا عيني انا احكم عليه النار انا اريد النار في قضيه الانحراف التربيه لها دورها في الصلاه لكنها لا تسلب الاراده من الذي يتربى يعني لو ربينا ولدنا تربيه صالحه خلاص ما يقدر يعصي بالنسبه الى الثواب والعقاب انتهى سيكون صالحا رغما على انفه لا ابدا قضيه امتحان الله للناس هذه القضيه تبقى مستمره الى اخر لحظه من حياه الانسان سواء كان ابن ولي من اولياء الله او لم يكن هذه قضيه ثانيه سؤال اذا ربينا اولادنا تربيه صالحه سيئه ما في مجال انحراف الناس بينهم في ابليس ماما ما دمت لا ترى ابليس ميتا ابليس موجود يحاول الى اخر لحظه من لحظات حياه الانسان نقل لي احد الاخوه الخطباء قال أنا كنت على رأس والدي حينما توفاه الله وكان في حالة نازعة كل دقيقة يقول جيبني مي خلي يكون بارد اعطيني مي شربني مي وبلل شفافي بقطنة من المي ويكرر هذه الكلمة الشيطان الآن عنده شغل وياي الشيطان الآن عنده شغل وياي في أواخر لحظات حياته رواياتنا وأحاديثنا تقول أن العبد ربما يشعر بعطش شديد فيتمثل له إبليس يقول اصبر حتى أسقيك الماء إلى آخر لحظة عند شعور مو فقط عند شعور اليوم عند شعور حتى مع الشهداء اللي يعطي الدم في سبيله فقضية التربية لا تلغي قضية المصائر لا الإمام ما يقصر يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يلقي خطبه في الكوفة وكان تحت منبره الامام الحسن والامام الحسين وعمر بن سعد. عمر بن سعد اختار طريق جهنم والحسن والحسين سيدا شرا الى اهل الجنه. نفس الخطاب كانوا يسمعوها الامام علي. نفس الخطب كان يسمعها الناس من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن من حولك من الاعراب المنافقون منافق كان هذا. وترى
الشخص الثاني جزاء ذلك التعمد. نفس الكلام ده يسمعه مو النبي مقصر، حتى ان بعض الناس يتساءلون حول صحابه رسول الله انه صحابه، يعني اذا صار بعضهم اشتد بعضهم، مو هذا فشل النبي؟ لا ابدا، مو فشل النبي، فشل لهم. ليش فشل النبي؟ مثل ما نقول اذا رب العالمين ارسل 124,000 نبي ومعهم اوصياء بعددهم، وربما زياده بالنسبه الى نبينا، واولياء وصالحين والناصحين، ومع ذلك الناس انحرف، هل هذا فشل من الله عز وجل؟ فشلك انت، فشلي انا، فشل ذاك البعيد. فالصالح التربيه عليك ان تربي، شوف عبارة الرواية دقيقة، علمه دعه 7 أو لاعبه 7 وعلمه 7 أو أدبه 7 واصحبه 7 فإن أنجب صار نجيب وإلا لا.
تذكر انه ولا من قتل، يعني فوضى قتل هذا الغلام، بعدين لما بين السبب قال ان ابواه كانا صالحين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر. اذا الابوين الصالحين، السؤال الشيخ، الابوين الصالحين ليش ما يقدرون وهو غلام انه يربون هذا الطفل بحيث انه لا ينشا
راضي وكفر ويرهقهما طغيان؟ العالم الذي كلف موسى على نبينا وآله وعليه السلام بأن يصحبه وأن يتعلم منه كان يعرف النهايات، وفي تلك الأمور لم يكن موسى قد أعطي هذا العلم. كان يعرف أن هذه السفينة التي خرقها سوف تصادر من قبل طاغوت، كان يعرف أن هذا الجدار تحته كنز، وأنه في يتيمين، كان يعرف أن هذا الطفل إلى أين ينتهي به الأمر. سأقول لك مثال واحد، لو أن صدام حسين كان في زمن العالم سلام وكان يقتله وهو صغير وكنا مثلا ممثلين به جهنم، خلينا في ظاهر الأمر طفل بريء يحقيق طاغوت، وهذا لا يعرفه كل إنسان. في قضية خضر بالذات كانت قضية تربية للنبي عظيم من أنبياء الله العظام وموسى، عليه أن يتعلم، عليه أن يصبر، عليه أن ينظر إلى العواقب فيتربى على يد العالم. وهذا العالم منه؟ هذا العالم يعرف النهايات، يرى في هذا الطفل في النهاية طاغوت. أبوه وأمه يربون يأتون معه، قلنا أن التربية لا تلغي إرادة النهاية. إلى آخر لحظة هذا العالم يمكن أن ينحرف به شيطان، ولذلك لازم دائما حاسبين عيوننا، نتعامل مع أنفسنا بعينين مفتوحتين، لا نعطيها سؤلها كلما رادت. ويوم اللي احنا صغار ابائنا وامهاتنا يعلمونا، يوم اللي نكبر انا لازم اعاقب نفسي، انا لازم اسيب نفسي، انا لازم اجازي نفسي، ان خيرا فخير وان شرا فشر، والا الى اخر لحظه الاب والام ما قصروا، انا احيانا اقصر. وكان الابوين يقدرون يعلمون، بس هذا العالم نشوف النهاية، النهاية الأب والأم يقصرون ما دام تحت حبالتهم، فهم يربون تربية حسنة، ما يخلوا ينحرف، ما يخلوا يظلم، لكن بالنهاية هذا طاغوت. يعني انظروا إلى النهايات، بالنهاية لو أن كل الناس ربوا أولادهم بشكل جيد، يعني كل الناس يزورون ملائكة، يبقى ناس النتيجة ينساقون، ينشدون إلى الحمأ المسنون، ولكنه أخرج إلى الأرض، قلنا الإنسان مخلوق من حمأ مسنون وروح من الله، فقد ينشد إلى ذاك المستنقع من الرذائل الموجودة في داخله،
وقد ينشد الى ينابيع الحكم ان اليوم دعاه.